كلا دفع ما لديه حرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم، وحنا عليه الصلاه والسلام. ما زال في فروع القاعده اللي ذكرناها سابقا، اللي هو قريب الشيء هل يعطى حكمه ام لا. قالوا ان عاد فعل كراء المكري بعد انقضاء وجيبه في التدري. يقول من فروع هذه القاعده اللي تنبني عليها، اذا ادعى المكتري دفع الكراء، اعتقد لا
الوكيل
يدعي، او يدعى دفع الكراء المكري
عقب ثلاث تبيات تقريبا،
اما الوكيل يدعي من بعد،
او يدعي من بعد ما اطلاقي
الوكيل يدعي
هم يشتركوا يزرع الدعاء دفع عنده وصانع وقرب يرد ما صنع عند ما قبض اجرات الله صنع.
ثم
الوكيل يدعي من بعد ما وكيل دفع ما لديه علم. يقول من فروع هذه القاعده الوكيل اللي يوكلوا شخص على شيء انه يبيعوا له، وقال له بعد ما انتهى بعد ما قام بالمهمه اللي وكله بها، قال له انا اللي وكلتني عليه دفعت لك. قال له هو لا لم تدفعوا لي. هو الاصل ان ذاك اللي قال لم تدفعوا لي متمسك بالاصل، والمتمسك بالاصل اصلا هو المصدق. لكن إن ادعى الوكيل أنه دفع ذلك بقرب انتهاء المهمة يصدق بيمينه، مفهوم؟ وهذا لأنه شاهد العرف، وهذا هو شاهد العرف قوية باليمين، العادة كالشاهدين أو الشاهدين. لكن إلى اللي طال الأمر جداً يصدق الوكيل بدون يمين، لأنه تقوت شهادة العرف هون بحيث أنها لا تحتاج إلى يمين. هذا هو المشهور من أربع أقوال، واحد منه يصدق مطلقا، واحد لا يصدق مطلقا،
لا
هو الذي يصدق في
الوكيل. الوكيل الوكيل الوكيل
الوكيل الوكيل يصدق،
لا يقال الموكل لأن الأصل معه أنه لم يقبض.
أيوة هذا هو قلنا، لكن بالقرب صدقنا الوكيل باليمين، وفي البعد صدقناه بدون يمين.
هو العرف، العرف يقتضي انه بعد ما تنقض المهمه انه يدفع له كل شيء، ان انتهى الامر بينهم.
نعم.
لم يعد بينهم فساد. هذا هو العرف. الاصل مخالف العرف.
نعم، الاصل هو مخالف للعرف، والعرف انه الدفع. ولذلك هذا هو اللي ادالهم اختلفوا.
هو هون على كل حال الوكيل
هذا اللي ادالهم اختلفوا. البعض يقول لا مطلقا يبقى التصديق الموكل، والبعض يقول لا يصدق الوكيل. لكن القول الراجح انه الى اللي ادعاه الوكيل
بالقرب
يصدق بيمين، والى اللي ادعاه بعد بعد شديد يصدق بدون يمين. وفيها اقوال وجابهم صاحب التحفه منهم.
نعم صاحب التحفه.
نعم. طيب
ويدعي من بعد ما إطلاق يتيمه الوصي دفع الباقي.
يقول من المسائل اللي أيضا ينظر فيها للقرب، وصي اليتيم إلى ادعى بعدما أطلقه من الحجر رشده أنه دفع إليه ماله، هذا دفع الباقي من ماله انه دفعوا له، هذا يصدق بيمين بالقرب. هذا قول ابن ماجشون، هو اللي مشاه عليه على هذا القول. لكن القول الراجح انه لا يصدق، لانه دفع الى غير من ائتمنه، وذاك تمسكا بان الله تبارك وتعالى امر الاوصياء بالاشهاد عندما يدفعون لليتامى أموالهم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم. فإذا ما صدق الوصي في الدفع، مفهوم؟ وهذا هو المشهور خلافا القول بالماشيشون اللي هو اللي ماشي على شطر القاعدة. لكن ليش ما مشاو على قضية القرب هنا؟ لأنه ظهرت الآية
المشروع عدم تصديق،
عدم تصديق
إلا بيمين،
لا المشروع عدم تصديقه معناها أن يصدق لا يصدق إلا بالبينة، وإذا لم يكن بالبينة يكون اليتيم هو المصدق. والقول له اللي هو خليل يقول في الوصايا، والقول له اللي هو الوصي في قدر النفقة إنه كان ينفق عليه، لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه، معناها لا يصدق في دفع ماله بعد بلوغه. استثناء من هذا إذا طال الأمر كثيرا بعد 10 سنين 20 سنة فجاء اليتيم سابقا بعد رشده 20 سنة 10 سنوات قال أنا وصي ما دفع لي المال، قال له ولا أنا دفعت لك من زمان، هذا يصدق الوصي بأنه شهادة العرف إن الإنسان ما يسكت المدة الطويلة. لكن المهم أنه هو هنا أتى بها في قضية القرب، أنه قريب الشيء كهو، فعلى قريب الشيء كهو يصدق هو قول ابن ماجه مفهوم. لكن القول الآخر اللي هو المشهور أنه لا يصدق لأنه
المطلوب أنه
اليتيم ما هو ولي ائتمنه يكون مقبول قوله فيه، فمخالف للوكيل لأنك ائتمنته. والله تبارك وتعالى أمر بالإشهاد، معناه أنه أصبح الوصي هو ما هو مصدق بدون إذن. نعم.
أدعى الوكيل زيدا يلزم شراؤه من بعد ما يسلمه.
نعم. يقول من مسائل هذه القاعدة، إذا أدعى الوكيل أنه زاد في السلعة زيادة أصلا تلزمه، معناها أصلا تلزمه لو زادها، وادعاها بعدما سلم المال للموكل. وسيذكر الزيادة اللي تلزمه أصلا، قال له أنا زدت عليه، قلت لي نبيعه قلت لي نشتريه ب10,000، أنا اشتريته ب12,000 ما وجدت إلا ب12,000، أو مثلا نقوله أو ب11,000 كذا، أو سيارة صغيرة تشترى ب100 أنا أقول له اشتريتها ب100 و2000، أنت قلت لي اشتريها ل100 وشريتها ب100 و2000 ودفعتها. أنا هنا كانت ما عندي بينة مصدق في أني دفعت، لأن هذا الشيء أصلا من الأشياء اللي مقبولة مني زيادة، مفهوم؟
أو ادعى الوكيل زيدا يلزم شراؤهم بعد ما يسلم.
نعم يسلم. بعد ما يسلموا بالقرب، معناها ادعاها بالقرب
اللي هو الوكيل،
اللي هو الوكيل. أما إن ادعاها بعد البعد فلا يسلم فلا يصدق، مفهوم؟ ما هو اللي يلزم؟
أيضاك
جاينا شيخ جاينا،
وإنما
يلزمه ليسيره في الزيد إلى النقص ولا الشهير. قلت له ما لا يلزمه الوكيل من فعل الوكيل إذا زاد عليه، قال لك يلزمه إلا الزيادة اليسيرة في الثمن للنقص، وأما النقص ولو يسير فلا يلزمه، لا يلزم الموكل في المشهور
في البيع.
ويقولوا الفرق بين النقص في البيع والزيادة في الشراء أن الشراء غالبا ما يتأتى بالقدر اللي أنت تحدو له، فلازم ممكن يزاد عليه شيء قليل لكن ترغب في هذا الشيء، وأنت ما دمت طلبت أن يشتري لك معناها أنك عندك غرض في الشراء، فاللي شرى به العرف أنه يزاد به عادة يكون مقبول وماضي. أما البيع لأنك أنت أنا حددت لك ثمن معين فلا تبيع إلا به، مفهوم؟ لأنه لو ما بعت به ممكن تردوا لي، مفهوم؟ وقال البعض أن النقصان اليسير في البيع كيف الزيادة مقبول، وهذا شرح الخليل بقولته أو اشترائه بأكثر كثيرا، معناها في الأشياء اللي ترد على الوكيل إلا كدينار في 40، معناها كيف قدر دينار واحد زيادته في 40 نسبة واحد
ربع العشر.
وصدق في دفعهما، أنا هذا محل أيضا، وصدق اللي هو الوكيل بيمين في دفعهما اللي هم الدرهمين، ما لو قال إنه وإن أسلم ما لم يطل، وإن أسلم المال ما لم يطل الإسلام تسليم. يقول مثلا أنه الوكيل يرد عليه فعله ويلزم بالشراء إلى اللي ما قبل الوكيل. الموكل يقول أو اشتراءه أو اشترائه بأكثر كثيرا مما حد له، مفهوم؟ إن هذا لا يلزم الوكيل موكل، مفهوم؟ بل يلزم الوكيل إلا كدينار، إلا زيادة كيف دينارين في 40 نصف العشر، مفهوم؟ فهي تلزم،
يلزم الموكل يعني.
تلزم الموكل. وصدق بيمين في دفعهما، وصدق في دفعهما هو اللي قلته هو هم لأنهم تلزم، أو ادعى الوكيل زيدا يلزم، لأنه ادعى دفع زيد معناها دفع زيادة على الثمن المحدد، وهذه الزيادة من الزيادة اللي تلزم أصلا اللي هو كيف ربع العشر مثلا، معناها نصف العشر كيف درهمين ونحوها في 40، ولا وهذا يصدق فيها الوكيل بيمينه انه دفع لك الدرهمين الزائدين. احنا قلنا انه يسمح بها، لكن قد لا يصدقوا في انه دفعها. انا قاعد سلمنا اني انا قاعد هذه الزياده القليله اني تلزمني، لكن انا ما مصدقك انك دفعتها، مفهوم؟ ولا فيه بينه. اينا يصدق؟ يقول يصدق الوكيل في دفعهم. الوكيل يصدق انا كلفتني بنشتري لك سياره وقلت لي هاي اشتريها لي 100، انا اشتريت 100 و2000 وقلت لي اشتريت بها، ما في وثيقه ولا شيء، قلنا هاي 2000 خلاص لازم تني. لكن من صدقني اني انا ولد دفعت
العرف؟
لا انت 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 ممكن تقول موكل، انت ما ممكن تكون ما دفعتها، ممكن هاي انت تريد تاخذ انت لي انا فلوس فقط، مفهوم؟ وما في بين اين يصدق. قالوا انا مصدق لي يقول وكيل
بالقرب.
نعم بيمين. بالقرب بعد التسليم إذا سلمت لك الشيء، وإن لم يطل الأمر، وإلا إذا طال الأمر، إذا لم يطل الأمر، إذا طال الأمر بعد التسليم وجيت لك أنا بعد شهر وقلت لك أنا تراني
دفعت،
قلت أنت لا ما مصدقك، هذا ما 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 ما, 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 ما تكون أنت مصدقك.
ما ينفع اليمين، حتى اليمين ما
تنفعك اليمين، يكون عليك البينة.
شغارك ويدعى الوكيل زيدا يلزم، هارك هارك الجملة نعتل النكر ولا شو؟ زيدا يلزم
زيادة، ودعا الوكيل
دعا الوكيل زيدا
دعا زيادة زيدا يلزم
يلزم
جملة يلزم اي طبعا
نعم
نعتل نعتل
زيدا زيادة فسد زيادة
بها الشراء وعقد
زيادة لازمة مثلها
دعا شراء زيادة لازمة نعم. أما النقص فهو قلنا انه لا يقبل منه على هذا المبدا، ولذلك يقول خليل او بيعه باقل، لا باعه باقل ولو يسيرا.
شوف نعت نعت لا يعود مثلا فعله من ضمير مستتر ولا شيء،
ها الغايه يقع مبدا مفعل على كل
حال. شوف في مرفوع بعدها دعا الوكيل زيدا يلزم شراؤه،
يلزم شراؤه
دعا زيد معناها زيادة
زيادة تلزم دعا زيد
يلزم شراؤه، أنا دعا زيادة
زيادة
زيادة هي زيادة هاي يلزم شراؤه، يعني ما نعرف كان هذه يلزمه هاي
يلزمه يلزمه أصلا
شراؤه، يكون فعلها ضمير مستتر تقديره هو مهرم. دعا الوكيل زيدا يلزم هو اللي هو زيد مالك
يلزمه شراؤه،
دعا زيادة من شأنها أن تلزم ذلك، يبقى عندنا شراؤه هاي
شراؤه تعوز يرفع
يرفع يرفع
يرفع
أعطي يرفع تعود نعطي تكبر ما أعطي يرفع يرفع وكيل زيد يلزم شراؤه من بعد ما يسلم إنما يلزمه اليسير في الزيد
النقص هو الشهير. أما النقص لا يلزمه النقص في البيع ولو يسير، هذا هو المشهور، واللي يقول خليل أو بيعه بأقل عطف على الممنوع. خلينا نشوف مع هذا حسن ما تأخذ، يقول إن النقص اليسير في البيع إنه يديره الخيار ولو يسيرا، فيخير موكل في الإمضاء والرد، مفهوم؟ هذا على اعتبار انه نقص ما هو مختفر. وابن محرز اشعل النقص القليل بنصف العشر لا كي البيع، كي البيع في الزيد في الزياده
يلزم.
نعم عند ابن محرز خلاف المشهور
على حقيقه انه عزم الشافعي.
نعم وهذا الحقيقه المساله راجعه للعرف. نعم. القيم.
ومثله عيب القوي يغتفر
يلزمه إن كان ذلك نظر. يقول كذلك ومثله عيب خفي يغتفر يلزمه إن كان ذلك نظر. معناها يقول كذلك مما يلزم الموكل, وهذا الاعتبار عن قريب الشيء كهو, معناها الأمر اليسير المغتفر, معناها أن اليسير يعتبر كالعدم. ومثله عيب خفي يغتفر يلزمه إن كان ذلك نظر, معناها إن ظهر في المبيع في المشترى عيب خفي, ما هو عيب ظاهر تكون أنت رضيت به, وهو هذا الشيء غبطة, معناها هذا العيب خفيف ما يضره, وهذا المشترى غبطة للمشتري ذاك اللي وكله, نهى الموكل. فهذا يلزمك أنت اللي هو الموكل, لأنه هذا العيب الخفيف جعلناه كالعدم. فهم؟ نعم. ولذلك في المدونة يقول نعم قال مالك إن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة فإن كان عيبا خفيفا يغتفر مثله, وقد كان شراؤها به فرصة لزمتك. مفهوم؟ لأنه إذا كان خفيف اغتفره طبعا طبعا. كذي ذلك خليل يقول لك كذي عيب إنه في الأشياء اللي ما تلزم الوكيل إلا أن يقل اللي هو العيب وهو فرصة اللي هو المشترى فيرزمه.
وحفظ عن الشفيع ما عمن شرى حط إذا يشبه حضيضة الشراء.
كذلك يقول وحفظ عن الشفيع ما عمن شرى حط إذا يشبه حضيضة الشراء, معناها الشفيع هذا اللي هي يشفع في الشيء, مثلا شخصين مشتركين في شيء وباع واحد منهم شيئه والثاني أراد أن يشفع فيه, هي يشفع فيه بمثل الثمن اللي اشتراه به
المشتري.
المشتري لكن وجد المشتري حط عنه شيء من الثمن, يقول انه يلزم يلزمك انت اللي هو المشتري ما تاخذ من يانا الا مثل الثمن اللي دفعت. تقول لي انا هذا شيء احنا اتفقنا على شيء معين وبعدين هو حط عني شيء, يقولوا ذاك اللي حط عنك يحط عني أنا نفس الشيء إذا كان ماذا إذا كان هذا الحط معتادا, معناها إذا كان بعد الحط يبقى الثمن اللي أنا لا يدفع لك هو ثمن السلعة المعتاد. مثلا إذا كانت أصلا أنت باعها لك صاحبها ب500 وبعدين حط عنك بعد الشراء منها 400 وبقات لك 100, جيتان الشفيع نريد ناخذها, قلت لي انت انا تعاقدت معاها على 500 تدفع لي 500 مفهوم, اقول لك لا انت دفعت له 100 فقط, نقول هذا ينحط عني ما انا ايضا الشفيع يحط عني لكن بشرط ايه, بشرط انه يكون يبقى من ثمنها ما يتباع به عاده, معناها اذا كانت هذه المية اللي باقي هي ثمنها عاده تلزم يعود انا ما علي ندفع الا هي لانه هذا قريب. ولماذا؟ لانه تعليل اخر, لانه قد يكون احنا اتفقنا على سعر معلي عشان ما تقدر انت تاخذ تشفع فلا يلزمه إلا السعر الحقيقي. مفهوم؟
إذا كانت لا تباع بمية في السوق
ما يلزمه. ولذلك خليل يقول وحط اللي هو عن الشفيع ما حط عن المشتري مثلا من الثمن هذا لعيب بالمبيع ذاك مطلقة أو هبة, هي اللي تقول إن حط ذلك القدر عادة بين الناس والله لم يحط عادة لكن أشبه الثمن الباقي بعده اللي هو أشبه الثمن الباقي بعد الحطيطة ثمن الشراء. هو إذا كان حط عنه لعيب طرأ على السلعة بعد البيع هذا يحط عني أنا اتفاقا مفهوم مطلقا بدون نظر إلى كان الثمن سعر عادي وظلم، مفهوم؟ وهذا اللي يقول ابن عاصم ما يبيع عيب حطه بالإطلاق عن الشفيع حطه باتفاق، مفهوم؟ إذا كان الحطيطة ليست لذلك حط عنه هبة، معناها قال له خلاص أنا نازل عنك هل هذا إن كان جرى عرف بين الناس بحطيطته محط عني أنا، وإن لم يجري العرف به ما يحط عني، مفهوم؟ إذا كان لا يحط عادة لكن الثمن مثلا هو في حالة الهبة، هذا تأويل يونس على المدونة لأنه فيها نصين بعضهم حمل على الخلاف وبعضهم حمل على الوثاق، وهذا هو اللي حمل عليه يونس. مثلا في حالة العيب واضحة، لكن في حالة الهبة أنا بتاعت حصل بين التبايع على ثمن معين، هم حطيت عنك من نسبة معينة وجيت أنا نريد نشفع فيه. إذا كان هذه الحطيطة معتادة جريانها بين الناس خلاص أنا اللي الحق فيه الشفيع، مفهوم؟ مطلقا. إذا كان لم يجري بها العرف بين الناس
ننظر للباقي
إلى عاد ثمن الباقي من الثمن بعد الحطيطة يشبه ثمن هذه السلعة، يلزمك أنت أيضا
الحطيطة.
وإذا كان لا يشبه عادة
أنا الرجل كأنه شيء معروف على هو المشتري،
نعم.
ذاته هو المشتري،
نعم. وذلك قلت لك ما يعيب حطه بالإطلاق عن الشفيع حطه باتفاق. بالإطلاق معناها سواء كان العيب لا يرد به بل تجيب قيمته، لأنه العيب إذا كان خفيفا تلزم قيمته، مفهوم؟ أو كان عيب يوجب الرد وصالحه على بعض الثمن، أو حدث مهم أنه إذا كان بسبب العيب ذاك ما حط عن المشتري بسبب العيب وحط عن الشفيع مطلقا. لكن محل القاعدة أنه إذا كان شيء قريب يشبه ما يحط الناس له فيحط عن الشفيع كما يحط عن المشتري. نعم،
المحل شاهد من القاعدة يسارت
الشيء يسارت، نعم.
إذا استحق في المقوم اليسير لا يجب الفسخ بعكسه الكثير.
يستحق في المقوم اليسير لا يجب الفسخ بعكسه الكثير، كل شيء. يستحق في المقوم اليسير لا يجب الفسخ بعكسه الكثير، هذه أيضا من هذه القاعدة. الشيء المقوم إذا استحق منه شيء قليل لا يجب فسخ العقد، لا يرجع عليه قيمة ما استحق منه. بعكس الكثير العادل يستحق الكثير، هذا يجيب الفسخ. هذا أنه لا يجيب الفسخ باعتبار أن القليل كالعدم، فيعتبر كالعدم، أو نقوله يجيب الفسخ لأنه حكم له حكم نفسه.
مثال
أنا بعت لك شيء، وهذا الشيء اللي بعت لك جاء شخص واستحق، معناها اثبت انه هذا الشيء ما هو لك انت اللي بعته لي انا، بل له هو انا لا ينخشى عليك انت اللي بايع لي بالثمن اللي اعطيته. لكن قد يكون اللي استحق مني شيء قليل بالنسبه الى الشيء اللي اشتريته انا الكثير.
10 كتب بعته لك استحق منهم
واحد، فما نفسخ العقد، بل نرجع لك بالقيمه اذا كان شيء خفيف. اما كان اذا كان اللي استحق كثير هذا يجب الفسخ، وعنه فيها تفصيل في الفروع. ولذلك خليل يقول وان يستحق بعض فكان عيبي وبعضها نسخه فكان مبيعي وبعضهم وان يستحق بعض فكان عيبي ورجع للتقويم، معناها اذا استحق بعض المبيعي يعود مثل ظهور العيب في بعضه ويرجع للتقويم، معناها انه يرجع عليه بنسبه قيمه اللي اخذ من المجموع، مفهوم؟ ولا يرجع للثمن بل القيمة. نعم، وهناك فرق بين الشائع وغيره، خير المشترين غيبة وعيبة، نعم. وخير المشترين غيبة وعيبة أو استحق شائع، وإن قال إلى كان استحقاق بشيء شائع وليس معين، الشراء نسبة الثلث مثلا أو نسبة الربع أو نسبة العشر، هذا لكن ترجع تفسخ العقد وإن قل المستحق، لأنه النسبة الشائعة جارية في الجميع، نعم، وذلك يقولوا تلف بعضه واستحقاقه كعيب به. نعم، وذلك يقولون لا يجوز التمسك بأقل استحق أكثرهم، إذا كان استحق الأكثر لا يجوز التمسك بالباقي، إما أن يفسخ الجميع أو يرضى بالجميع، مفهوم؟ وابن حبيب قال إنها جهالة طرأت بعد تمام الشرائع، فجائز التمسك بالباقي وينقل. إذن المهم أن يقول مصب القاعدة هون يستحق في المقوم اليسير لا يجيب الفسخ، بخلاف الكثير يجيب الفسخ، لها شطر القاعدة.
إذا ادعاها كلها تفسخ.
إيه نعم، ما هو اللي ادعاها فقط استحقت منه، معناها أثبت بالبينة واستحق عند القاضي، وإذا استحق عند القاضي الآخر اللي مشتريها لا يرجع عليك أنت البائع، مفهوم؟ لكن هل لك فسق العقد أو إنما ترجع عليه بالتقويم؟ إذا كان اللي استحقه هو الأكثر أو شايع لك الحق في الفسخ، وإذا كان هذا اللي استحق قليل من شيء معين ما لك الحق في الفسخ، وإنما لك الرجوع بقيمة ما استحق منك، هذا هو 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 الراجع. على هذا إن القليل كالعدم، وعلى أن القليل ليس كالعدم يعود له الحق في الفسخ. نعم.
وارتفاع القطع اليسير من ذنب
وطحية أنه ينهى ويجتنب، هذا أيضا لا من أفراد هذه المسألة، من أفراد هذه القاعدة اللي هو اليسير. هو الأضحية كما هو معلوم مطلوب أن تكون كاملة وما فيها شيء، لا وما فيها مقطوع فيها قطع لذنب ولا 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 الأذن، وذلك لكن يقول اختهر القطع اليسير من ذنب أضحية، إن ذنب القليل قطع القليل من ذنب الضحية ولا يضر، هذا على أن القليل كالعدم، والله القطع القليل من أذنها مثلا ويجتنب انه مكروه، او نقول او يجتنب الضحيه اللي مقطوع شيء من اذنها او من ذنبها، مفهوم؟
الواو بمعنى او
ممكن تكون ليكون ذاكر لشطري القاعده،
هي نسخه او يجتنب
هي على رجع
ها
عندنا أو يجتنب، ولكن أو يجتنب أحسن، عندك أو يجتنب ويجتنب إنها متعود مكروهة، لكن أحسن نقول أو يجتنب إشارة للقول الثاني اللي هو إنها مكروهة
ضحية وأذنها، أو يجتنب ويجتنب
الجميع
ربطها
بالقاعدة، هذا هو اللي نشوف إن شاء الله نقرر قط ربطها بالقاعدة، أن على اعتبار أن اليسير كالعدمي يعود قطع ذنب اليسير من الذنب ذنب الضحية، أو القطع اليسير من أذنها أنه لا يضر، وإذا قلنا أن اليسير ليس كذلك فيكون يضر، مضرت على أنها لا تزيد الضحية بها، لا ما قلناها، لكن قلناها تجتنب أنها مكروهة، مفهوم على هذا الرأي. لأنه هو قولين، قول إنها مكروهة ابتداء، مفهوم؟ إذن هذا على أن اليسير كالعدم نعود يغتفر، ولذلك ابن الحاجب يقول في قطع اليسير من الذنب والله الأضحية ويغتفر اليسير، وهو اللي هو اليسير شنو ما دون الثلث، اليسير من الذنب والأذن ما دون الثلث، وفي الثلث قولان، وفي الثلث قولان هل هو اليسير أم لا، رحمك الله. ويقول ابن رشد لا خلاف ان ما دون قول ابن الباجي، يقول ابن رشد لا خلاف ان ما دون الثلث انه يسير، وان النصف فصاعدا انه كثير، مفهوم؟ ان ما دون الثلث من اليسير اتفاقا عنه، والنصف وما هو اكثر منه ذاك من الكثير اتفاقا، واختلفوا في الثلث هل هو من اليسير أو من الكثير، وما سيذكر أيضا في قاعدة أخرى ما زالت سيذكر ثلث نصر في سوى المعاقلة طحية. نعم، يقول على هذا أن الأذن والذنب في هذا سواء، أن ما دون الثلث يعتبر يسير فيهم الاثنين، وما فوق الثلث كثير فيهم الاثنين، والثلث فيه الخلاف، مفهوم؟ يقول هذا اللي صدر به، يقول ابن حبيب قال على ذل الأذن أنه كثير، مفهوم؟ الباجي عنده تفصيل، قال الصحيح أن ذل الأذن يسير وذل الذنب كثير. نعم الصحيح بعد ما انتهى، الصحيح أن ذل الأذن يسير هذا عند الباجي، وأن ذل الذنب كثير. ليه؟ لأن الأذن طرف جلد يكاد لا يستضر به لكن ينقص الجمال كثير، مفهوم؟ والذنب يقول اللي يضر الثلث منه لأنه لحم وعصب، وهذا هو اللي مش عليه خليل نذكر اللي يضر في الأضحية. قال وذاهبة ذلوه ذنب أنها تضر لا أذن فلا تضر، مفهوم؟ هذا ماشي على اللي صحح الباشي اللي هو الفرق بين ذلوه الذنب أنه يضر دون ذلوه الأذن فلا يضر، وأما ما هو أقل من الثلث فيهما فلا يضر في المشهور. لكن هل هذا ذلوه الذنب مسلم مطلقا؟ والله لا. الأندلسيين اللي مثلنا احنا هناك مثلنا احنا في المغرب عندهم الذنب لا قيمة له لأنه ما فيه شحم وما فيه لحم، غنمنا كذا، ولذلك إنما فيها مراعاة الجمال، فيكون ذلوه الذنب كذلك لا يضر. وهذا هو اللي قاله ابن عربي وهو اللي ماشي عليه احنا في بلادنا، خلاف غنم الشام. ابن عربي يقول هذا قلتهم ان ذلوه الذنب انه يضر، هذا لا في الغنم اللي سمنها في ذنابها كيف غنم الشام، لانه يقول حتى ان الشمنه ترى لا تقدر على المشي لكثره شحم ذنبها، وهذا يقول هو سبب على العلماء تكلموا في الذنب وجعلوا انه الثلث منه انه يضر. واما قال بلاد احنا يقصد بلاد الاندلس ومثلهم لعدم الذنب كله ما يأثر الا في الشمال خاصه، فعليه ان يكون لا فرق بين الثلث في الذنب ولا في الأذن، مفهوم؟ وهذا الاعتبار اليسير. وقطع الأذن هو اللي ذكر مثل الشقة أيضا، وهذا هو اللي يقول في خليل ومشقوقة أذن إنها ما تجزي، إلا أنه إلى أقل شقها كيف قدر الثلث عود ما يضر، مفهوم؟ وقيل أن حتى شق النصف أنه يسير، واللي يقول الباجي أنه شقها عنده لا يمنع الإزاء إلا أن يبلغ مبلغ تشويه الخلقة، مفهوم؟ إذن على أن القاعدة مقصودها أن اليسير أنه يعتبر كالعدم، وعلى ذاك بخلاف شطر القاعدة الآخر أنه يعتبر أنه راعوا أن اليسير من الذنب والله الأذن إلى قطعة أنه عود لا يضر، وقيل أنه يضر فيتجتنب، مفهوم؟ أما التفريق بين الأذن والذنب هذا تفريق في الفرعية وليس في القاعدة، وذلك بناء على اعتبار قيمة الذنب أو قيمة الأذن. فكيف قال ابن العربي البلاد اللي الأذن فيها معناها الذنب فيها له قيمة من ناحية الشحم اللي يكون فيها يكون قطع الثلث فيها كثير ويضر بخلاف الذنب، ومع أن هذا التفصيل بين الأذن والذنب إنما هو تفصيل الباجي، مفهوم؟ أما الآخرين ما فصل أو بعضهم ما فصل. نعم، وهذا التخصيص اللي قال ابن العربي التخصيص بالعلة، لأن العلة تخصص النص العام ما بني عليه المسألة سواء كان في نص الشارع أو في نص غيره، وقد تخصص اللي هي العلة وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخريم، معناها إلى شيء بني على إلا معينة إذا فقدت هذه العلة يفقد الحكم بيقضها. نعم، وصول حمام قد أنكر المصالحة فيستحق ما عليه صالحة من قبله، وإن يقول يرجع بما مثلين مثليا ومقوما. وصول حمام قد أنكر المصالحة وكذلك سواء جعلناها معطوفة على الماضي أو جعلناها مبتدأ
وقد تعم المودي أصلها.
نعم لكنها لا تخرم لي العلة، تخصص العامة وتعمم الخاصة لكنها لا تخرم النصها، ما لا يمكن أن ترجع على الأصل بالإبطال، لأن إذا رجعت على الأصل بالإبطال بطلت هي نفس الشيء. نعم وقد تعمم لأصلها البثم المراقي، وقد تخصص له العلة، وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. طيب وصلح من قد أنكر المصالحة فيستحق ما عليه صالح من قبله وإن يطول يرجع بما مثلا مهريا أو مقوما. يقول مما من فروع هذه القاعدة، لو تصالحت مع شخص ادعيت شيء في يده وأنكر حقك فيه، قال لك هذا الشيء ليس لك، لكن بعده بعد ذلك صالحك بشيء عنه، مثلا أنا ادعيت عليه الجمل اللي عنده، قلت له هذا الجمل جملي، قال لي لا مو جملة، بعدين أعطاني عنه بقرة، البقرة اللي أعطاها لي شحد ثاني واستحقها، ثبت أن هذه البقرة اللي أعطاني ما يحق هذا الرجل اللي أعطاني صالح لي به، وهو كان منكر دعواي. هذا
المصالحة ما تثبت عليه يعود إقرار،
لا
يعود نوع من الإقرار،
لا المصالحة ما هي إقرار، هو صلح عن إنكار، وجاي الصلح عن الإقرار وجاي الصلح عن الإنكار. هو قال له هذا أنا جيت قلت هذا الجمل اللي عندك جمل، مفهوم؟ قال قلت لي لا مو جمل، وبعدين قلت لي خلاص أنا أعطيك عنه هذه البقرة، البقرة اللي أعطيتني ومشيت بها جاء الشيخ إيهاب واستحقها، أثبت بالشهود أن هذه حقه، ماذا نفعل أنا؟ هذا إذا كان الشيء قريب نرجع عليك أنت مخاصمة، نريد جملي اللي عندك، مفهوم؟ لا يرجع معك الخصام اللي ما 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 ما, ما قررت لي به، نرجع معك القاضي، مفهوم؟ وإن يطل إلى طال الأمر ما في عند الحق نرجع للجمل اللي أصلا مدعي، وإنما نرجع بقيمة البقرة اللي تعطيتني أو مثلها إن كانت مثلي، مفهوم؟ إذا كنت أعطيتني أصلا شيء ما هو ما هو مقوى، أعطيتني مثلا نقود أو أعطيتني حبوب أو شيء من هذا، هذا هنا الفرق بين القرب والبعد. إن كان عن قرب نرجع فيما صالحتني عنه نرجع نخاصمك فيه، وإن كان عن بعد لا أرجع فيما صالحتني عنه،
لأن الصلح كان
مضى، وإنما أرجع في قيمة ما أعطيتني إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا. هذا على أحد الأقوال، هذا 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 الكلام اللي قال على أحد الأقوال في المسألة، لكن القول الآخر احنا نفضل أولا نقرر المثل من بعد ذلك نذكر الأمور الأخرى، مثلا هذا على هذا الرأي. الرأي الآخر ما يكون موارد فيها هو قول سحنون، سحنون قال سواء بالقرب أو بالبعد لا يرجع إلى الخصام لأن الخصام شر، وإنما يرجع في مثل ما صلح به إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما. على ذاك لا تجي ما يجي الفرق، ما تجي القاعدة، لأن يكون لا فرق بين القرب والبعد، لأنه القرب والبعد إنما يتمشى على هذا الرأي الآخر اللي هو أنه إن كان قريبا يرجع إلى الخصام، وإن كان عن بعد لا يرجع إلى الخصام، وإنما يرجع في قيمة المقوم ومثل المثلي، مفهوم؟
قيمة المقوم التي رضي بها.
نعم وهذا القول اللي هو قول سحنون هو اللي مش عليه خليل، هو اللي اختضاه ابن يونس، لأنه يقول خليل وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه، وإن صالح اللي هو المدعى عليه فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفوت، لكن في حالة الإقرار، في حالة الإقرار ما في مشكلة، يرجع في المقر به أنت قررت لي هذا الجمل نرجع لك به إذا كان مسألة موجود، مفهوم؟ وإلا في عوضه إلى كان الجمل تلف نرجع في عوض الجمل، وليس في عوضي ما أعطيتني أنت عنه. مفهوم؟ هذا بحال في إقرار. أنت قررت أنك تصح هذا الجمل جملك، لكن أنا له نعطيك عنه هذه البقرة. مفهوم؟ وبعد ما أخذت البقرة اللي أعطيتني جاء شخص ثاني واستحقها. في هذه الحالة ما في مشكلة، أنا نرجع لك أنت ونقول لك جمل الله نأخذ منك. مفهوم؟ لأنك صالحتني به بشيء، وهذا الشيء تبين أنه ما هو له. هذا إن كان موجودا، وإن كان ذات اللي هو الجمل اللي أصلنا صالحتني عنه نرجع بقيمته. محل الشاهد هذا ليس هو مورد القضية. كإنكار على الأرجح، كإنكار على الأرجح معناها على الأرجح عند ابن يونس، معناها كذلك في حالة الإنكار معناها كان الصلح عن إنكار. أنت تقول لي لا الجمل ما هو جمله، مفهوم؟ هذا الجمل حقي أنا، مفهوم؟ لكن أنا صالحك عنه بهذه البقرة، والبقرة استحقت منه. هل نرجع في الخصومة كما مشى عليه هنا إن كان بالقرب وبالقيمة ينطالع، أو نرجع بقيمته مطلقا؟ وذاك هو الأرجح عند ابن يونس اللي هو قول السحنون، مفهوم؟ لا إلى الخصومة، لأن الخصومة شر، لا إلى الخصومة، هذا رد على القول الآخر. معناها التفريق هذا في حالة القرب، في حالة القرب يختلفوا فيه، يكون فيه رأي أنه نرجع إلى الخصام. وفي حالة الطول يتفق القولان أن نرجع في حالة الإنكار نرجع بقيمة المقوم ومثل المثل. ما في حالة الإقرار ما في مشكلة، أنا أرجع عليك بالشيء اللي أنت كنت قرار به لأنك أعطيتني عنه شيء، وشيء تبين أنه ما هو لك، نرجع عليك بالشيء اللي أصلا كان في يدك وانت قررت به ونأخذه منك حتى إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا نرجع عليك بعوض، وليس بعوض ما صالحتني به.
هذا القولان جاء يعني في الإنكار،
لا لا في كار، نعم
واستحقاق بالقرب أيضا،
نعم. وفي حالة القرب، في حالة القرب هي اللي يختلف الأمر. أما في حالة البعد نرجع
داخلها
لا بقيمة المقاومة مثل المثل تفق الجمع، نعم.
امرأة تطيع لزوجها على ألا يطلق أو ألا يدخلا بغيرها طلقها أو تزوجها بالقرب ردا للعطاء أنتجا.
يقول من فروع هذه المسألة، المرأة إلى أعطت لزوجها مالا على ألا يطلقها أو ألا يدخلها بغيرها، معناها ألا تزوج غيرها، فطلق طلقها أو تزوج غيرها
بالقرب.
هذا إن كان بالقرب، معناها بقرب ما أعطته المال طلقها أو تزوج عليها، ترجع عليه بالمال الذي أعطته له، لأنها أعطته على دوام العشرة، مفهوم؟ وإن فينتج ذلك أن ترجع عليه رد للعطاء ينتج، وإن كان بعد البعد لا ترجع عليه. وارطهم استواء الطلاق والتزوج، إن في كلهم ترجع بالقرب
ولا ترجع بالبعد،
ولا ترجع بالبعد. لكن اللي يقول حطاب إن في حالة التزوج خصوصا إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها وأعطته مالا، ما هو شرطت، أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها، إنه عندما يتزوج عليها ولو بعد البعد يحق لها الرجوع. ولكن هنا هو جاب هنا على مقتضى القاعدة أنها إذا أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها أو أن لا يطلقها، فإن طلقها بالقرب أو فسخ النكاح فترجع بمالها إذا كان بالقرب، وإذا كان بعد البعد فلا ترجع عليه بما أعطته. وذاك لأنه إذا كان بالقرب يرى أن مقصودها ما حصل، وإذا كان بعد البعد يرى أن مقصودها حصل. وهذا قاعد عليه قاعدة أن الشخص إذا وهب شيئا لغرض له الحق في أن يرجع فيما وهبه إن لم يتحقق ذلك الغرض. يقول محمد ولد الواهب لغرض ولم يتم رده، وأما الاشتراف فمبري. وحتى هذه المسألة ذكرها الإمام مالك، ذكرها نصفي مسألة سنذكره بعد ذلك. خلي الإمام مالك نذكر عنه أنه قال من اسقط صداقها عن زوجها على أن لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك، معناها حين أن لها أن ترجع
نص المهر.
نعم. وإن طلقها بعد ذلك فيما يرى أنه لم يطلقها لمكان ذلك لم ترجع. إنه إذا طال لم ترجع، وإذا كان بالقرب إنها رجعت، لأنه هذا من اعتبار المقاصد، لأنه دلت عليها القواعد. وهذا شأن الخليل في الصدق، يقول وإن وهبت له الصداقة أو ما يصدقها به قبل البناء، لما عنده علاقة بذا، وإن بات اللي هو المرأة له اللي هو زوج الصداقة أو ما يصدقها به أو أعطته ما الصداقة اللي يصدقها به قبل البناء بها وجبر على دفع أقله اللي هو 4 دينار، مفهوم؟ وبعده اللي هو البناء أو بعضه أو أعطته بعض الصداق أو أسقطت عنه بعضه ولو قبل البناء فالموهوب كالعدم، ما هو لازم يعطيه إلا أن تهبه على دوام العشرة هي اللي هو لا يكون كالعدم.
كالعدم معناه هي ما ترجع به.
إلا أن نعم كالعدم ما ترجع به، إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطيته لذلك ففسخ. معناها إلا أن تهبه الصداقة على دوام العشرة سواء كانت نصا أو ضمنا فترجع إن طلقها بقرب كعطيته لذلك، معناها كما لو أعطته الصداقة على دوام العشرة ففسخ النكاح ولو بغير اختياره هو، لأن الغرض ما حصل له. أو لا إذا كان هو طلقها، فإذا كان هذا بالقرب ترجع، وإذا كان بعد البعد لا ترجع، مفهوم؟
الشرط الشيخ الشرط اللي اشترطه يعني كيف
دوام العشرة؟
دوام العشرة دوام الزوجية.
هو أعطته مال
هو الآية
لا يطلقها، لا يطلقها
حتى مع المدة الطويلة،
لا يطلقها اشترط عليها لا يطلقها
مع المدة
الأصل. لا إذا كانت مدة طويلة خلاص حصل غرضها، غرض حصل.
شيخ معطول المدة ليس فيه خلال بالشرط، لو اشترط اختصر الصداق معطول المدة، طول المدة والعشر
هو الآية تقول ما زون شيئا لا يكون حتى لا يخبر لكم حمد الله واسمع عندهم نقطة فلا تأخذون شيئا تأخذون نقطة الله بعضكم لا بعضهم وأخذهم منكم نقطة الآية الأخرى اللي هو لا فلا تأخذون شيئا لكما هي لكن الآية الأخرى
لأن يعفون
ويعفون لأن يعفون ويعفون لأن النكاح
لا جناح عليكم أن تطلقوا النساء ما لم تمسوهن.
لكن هذه ما تنمسها. لكن الامتاع اللي هو لا 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 واللي هو إنه الصداق لا لا إنه لا يجوز له الأخذ منه إلا فينطب لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فينطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا اللي هو الصداق، فينطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، هذا جائز إلى طيب النفس به. لكن إذا كان لم تطب به النفس أو أنه ما فعل على شرط معين، معناها هي ما أعطته له إلا على دوام العشرة، لأنه المفهوم المعقود منضمت عليه الضمائر مثل المصرح به، الشيء المفهوم دلت عليه القرائن مثل الشيء الملفوظ به، معناها إذا كان أعطته مفهوم لدوام العشرة أو صرحت بها هذا يكون كان عطية على شرط، فإذا فقد ذلك الشرط ترجع لها الحق والرجوع. ولذلك فرقوا بين إذا اللي أعطته هذا الشيء على أن لا يطلقها فلم يطلقها إلا بعد السنين الطويلة ما له الحق في ترجع، لأنه دوام العشرة حصل منه المقصود به عادة، مفهوم؟ لئلا ننزع عنه الحق الذي أعطاه الله له وهو حق طلاق عدم، مفهوم؟ لكن إذا طلقها بالقرب يرى أنها هي لم يتحقق مقصودها، وهذا هو اللي أتى به هو هنا الفرق بين القرب والبعد.
سؤال إذا أعطته لا لأجل لا يطلقها، لا أعطته بشرط دوام العشرة طلقها بعد 10 سنوات
نعم
ترجع به ولا ما ترجع؟
ترجع نعم، لأنه هذا هو
إنه خالف الشرط يعني
لأنه بعد البعد ما ترجع ليه؟ لأنه حصل المقصود عرفا،
حصل المقصود عرفا، أقصد ما ترجع بعد لو طلقها بعد 10 سنوات اشترطت عليه دوام العشرة؟
دوام العشرة لأنه مقصود دوام العشرة ما هو معتاد،
قد تكون 10 سنين طول كافي عن تهي، قد تكون
كلمة الدوام ولا تدل على استمرار
لا لا في، ولكن تخصص بالعرف، العرف من مخصصة. نعم
محمد مريد قال لي واهبين لغرضه
ولم يتم ردهم، وهب لغرض فلم يتم له الحق في أن يرجع في عطيته. وأما الاشتراء فمنبرم، معناها لو اشترى لغرض ولم يحصل ذلك الغرض فلا حق له في الرجوع، هذا هو المشهور. مع أنهم ذكروا في بعض الصور أنه رأي آخر أنه له الرجوع، كيف مثلا لو اشترى قزا على أن قافلة معينة لا تمر به فلم تمر أنه له الحق في الرجوع، أو كان يشتري زيت على أساس أن هذه القرية أنها لا تستصبح به، وبعدين القرية انتقلت عن هذا المكان، في رأي آخر يقول أنه له الحق في الرجوع.
طيب الله يرضى عليه شديدا.
بغيرها طلق أو تزوج بقومه ردا
للعطايا انتشأ، معناها مفعولة انتشأ، انتشأ ذلك ردا للعطايا، ردا للعطايا انتشأ، انتشأ ردا للعطايا.
وهل الأمر يقتضي
انتشأ ردا، ردا مفعول انتشأ، مفعول مقدم. طيب
وإن الأمر يقتضي تكرارا أم لا، وهذا اشتهر اشتهارا.
هذه القاعدة 15 أو 16. قاعد خلاف، وهل الأمر يقتضي التكرار أم لا، وهذا اشتهر اشتهارا. يقول قاعدة، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، معناها هل لو ورد أمر شرعي هل هذا الأمر تكفي فيه مرة واحدة أو يقتضي التكرار، هذا اختلفوا فيه. وهذه القاعدة كما أنها قاعدة من قواعد الفروع كذلك قاعدة من قواعد الأصول. اذكروها جملة من الأصوليين، الغزالي، الإمام الغزالي في المستصفى، وابن الحاجب في المختصر، وشار لها أيضا سيد عبد الله في المراقي، يقول وهل لمرة أو إطلاق جلاء أو التكرر خلافهما خلا. وهل لمرة معناها هل الأمر المطلق يكفي فيه مرة واحدة أو إطلاق، أو هو إطلاق معناها إطلاق المقصود الماهية من دون قيد بتكرار ولا غيره. ولكن هذا القول يرجع إلى الأول أيضا، لأنه إذا قلنا بالإطلاق الماهية أيضا تحصل بوقوعها مرة واحدة، ولكن الفرق بينهم أنهم يقولوا حتى لا نجعله أنه خاص بها، لأنه هو حتى لو كان متكرر يشمل الأمر أيضا لكن اكتفى بواحد، مفهوم؟ أو التكرر، أو هو يؤدي يقتضي التكرر. وهذا يقول ابن القصار أنه هو مقتضى كلام الإمام مالك، وإلا أن أصحاب الإمام مالك يقول ما شروا على هذا. هذا اللي قالوا، مع أن هو من اللي يدل على أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أنه فرض عليهم الحج قالوا يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا بل لأبد الأبد، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دعوني ما تركتكم. هذا يدل على إيش؟ يدل على أنه إذا كان الأمر ما في صيغة تدل على التكرار أنه اكتفي فيه مرة واحدة، لأنه قال لهم دعوني ما تركتكم، معناها كانت تدل على المرة واحدة. كما أنه الأمر المطلق أيضا يكتفى فيه
مرة واحدة
بأي فرد من أفراده، ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بنو إسرائيل شددوا على أنهم لو أخذوا أي بقرة لأجزأتهم، لأنه أمر مطلق، بقرة مطلقة. فكذلك أن الأمر المطلق أنه يكتفى فيه مرة واحدة. ومن قال التكرار قال أوامر الشرع تقتضي التكرار، هذا الشيء اللي ما بين هل هو على التكرار أم لمرة واحدة، ما بين، ما في خلاف. ما هي بعض الفروع اللي تنبني على هذا؟
يتعدد الولو في الإناء، يتعدد لذلك غسلنا.
من 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 الفروع اللي تنبني على هذا، إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء هل يتعدد الغسل بتعدده أم يكفيه غسل واحد؟ والحديث كما هو معلوم عندكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، لكن إذا ولغ في عدة مرات
قبل الغسل،
قبل الغسل،
قبل
أو قبل الغسل، أو ولغ عدة كلاب في الإناء هل نكتفي بغسلة واحدة؟ سبع مرات أو لكل غسل. الراجح والمشهور يكتفى بواحد ولا يتعدد بلوغ كلب أو كلاب. وفي رأي آخر يقول يتعدد، مفهوم؟ وهذا أيضا يدخل في القاعدة الأخرى أن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب، لأنه هو السبب تعدد. لكن الشيء اللي مطلوب له شيء واحد وهو الغسل فحصل، مفهوم؟ لكن هذا أيضا يندرج في هذه القاعدة، هل يتعدد الغسل بتعدد ولوغ الكلب أم لا يتعدد إذا كان قبل الغسل.
وحيثما تعدد المؤذنون فيكرر الأذان السامعون.
والحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا كان مؤذن واحد ما في مشكلة، إذا كان مؤذنين متعددين عشرة مؤذنين تأذن، عشرة مؤذنين تأذن هذا واحد وأذن واحد، هل كل واحد منهم نحكي معهم؟ لا، ينبني على هذا الخلاف. إذا قلنا يكفي المرة الواحدة أقول خلاص ما علي أنت نكرر. وإذا قلنا لا كل واحد هذا سمعت المؤذن فنأذن فيكرر، ولذلك اختلف فيه. والمشهور اللي اعتمد عليه وهو اللي مشي عليه المنشريسي هنا في كتابه على أنه يكتفى بوحده، وهذا رجحوه معان اللخمي اختار تكرار، مفهوم؟ لكن المشهور أنه يكفيه فيه واحد، مفهوم؟ أما إذا صرحنا الحديث أو النص بالتكرير نكرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن صاحبكم يحمد الله ويشمت الآخر، لكن قال تشميت حد بثلاثة، مفهوم؟ فحد لو حد بثلاثة وقبل ذلك أنك تشمته طالت تشمته، هذا ما في خلاف، لأنه النص الشارع حد، الشارع حد، لكن إحنا الخلاف في الشيء اللي ما حد الشارع هل يقتضي التكرار أم لا. في التشميت الشارع حدد انه الى ثلاثة شمت له وبعدها خلاص في عني ما لازم التشميت. نعم هذا حد الشارع، لكن اللي ما حد الشارع وجارنا فيه امر مطلق مثل حكاية الاذان هذا يقع في الخلاف. البعض قال يعدد وهذا اختيار لهم، وبعض قالوا لا ما عليه التعديد، ما عليه التعديد، يكتفى منه بحكاية مرة واحدة يحصل به المطلوب ولكن المشهور. نعم.
فإن تكرر دخول المسجد وقراءة السجدة في التعدد
كذلك ما ينبني على هذا الخلاف لو تكرر دخوله المسجد. كما تعلمون الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، لكن لا تكرر دخوله ما شهد هاي ما يشهد هي تكرر عليك الأمر به أو تكفيك مرة واحدة، هذا اختلف فيه، مفهوم؟ والأصح عندهم إذا كان بالقرب يكتفي به، وإذا كان بعد البعد يحتاج إلى تجديد، مفهوم؟ إنه إذا ركع عن دخوله المسجد ثم جلس ثم عرضت له حاجة فقام إليها وخرج من المسجد ثم رجع بالقرب، إنه لا يلزم التحية مرة ثانية، مفهوم؟ وهذا هو اللي رجحه. ويقول أبو مصعب من المالكية إلا أن يكثر دخوله فيجزيه ركوعه الأول، مفهوم؟ والقول الآخر يجعل عنه عليه كل ما دخل. نعم.
وقراءة السجدة في التعدد
كذلك مما ينبني على هذا الخلاف، وكما هو معلوم أنه مطلوب إذا مر واحد بآية سجدة أن يسجد، لكن إذا كررت الحزب مرات هل عليك التكرير أم لا؟ هذا يختلفوا فيه. البعض قال نعم كلما كررت تسجد، لأنه الأمر يتوجه عليك في كل مرة قرأت. والبعض قال لا تكفك مرة واحدة. ومقتضى مذهب نحن أو مذهب الشافعي التكرير، ومقتضى مذهب حنيفة عدم التكرير. مذهب نحن التكرير، ومقتضى مذهب الإمام أبو حنيفة عدم التكرير.
تابع حال التعلم.
جيد. يقول المازري أصل المذهب عندنا التكرير إلى اللي كرر حزبه، وإنما استثنى منه المعلم أو المتعلم فيكتفى منه بالسجود المرة الأولى للمشق. والآخر قال أنه الرأي هو في رأي رأي قال إنه حتى ولو غير معلم ولا متعلم يكفيه مرة واحدة، وهذا على اكتفاء بمرة واحدة في الأمر المطلق، مفهوم؟ ولو غير معلم ولا متعلم، ومقتضى المذهب التكرير، مفهوم؟ لكن هذا مقتضى المذهب
عن المشهور.
نعم معناه نعم، لكن هذا مقتضى المذهب استثناء من المعلم والمتعلم، انه اذا كان انه لا يكرر، مفهوم؟ المعلم والمتعلم البالغ انه لا يكرر بل يكتفي بالمره الاولى، ليش؟ للمشقه، لمشقته، مفهوم؟ مع ان هذا المعلم والمتعلم اللي قال مالك بن القاسم انه يسجد لاول مره وبعد ذلك لا يسجد، اصبغ ابن عبد الحكم قال ما عليهم سجود لا في المره الاولى ولا في غيرها، لانه ما جعلوا انه ما جعلوه انه 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 يشملوا الامر بالسجود القراء، ولا خلي يقولوا اصل المذهب تكرير قال اللي هو المازي، واصل المذهب تكريره تكريرها اللي هي سجد ان كرر حزبه، قال واصل المذهب قال اللي هو منهم الامام مازري، وبالقول المازري خليل مصطلحاته قال واصل المذهب تكريرها اللي هي السجدة ان كرر حزبا، الا المعلم او المتعلم هم عليهم التكرير
اول مره.
نعم هذا على على هذا الراي، والراي الاخر انه خلاص لا ما عليك تكفي مره واحده ان شاء الله.
شيخ الوقت هنا ماذا؟ بدون قول قاعد الخط؟
زال 20 دقيقة
عشان ما يكون مضايق للناس.
20 دقيقة
على 20 دقيقة نصف ساعة كم؟
ساعة 20
دقيقة
10 دقائق شيخ الدكتور. عندنا 10 دقائق. أنتم 30 احنا قلنا 10 دقائق، 30 دقيقة
20
لا 30 50 هي 50 احنا 22 شوف هي الحين 24 وهي 54 هي 30 دقيقة.
لكن الدرس كم بقي عليه 20 دقيقة؟
ها؟
في فرق بين الدخول المسجد، يعني من حيث إذا دخل أحدهم المسجد فليصلي ركعتين، هذه شرطية، بخلاف أنه في حجه، حجه هذا أمر واضح
يقصد هذا أظن في خلاف في الأصول، هل هو إذا لم يقيد بأداة تقتضي التكرار أم لا، فهل هو كذلك مطلقا أو ما حد أنه إذا لم يقيد بأداة تقتضي التكرار أو مطلقا ولو قيد بأداة تقتضي التكرار من أدوات الشرع، لكن هنا هو يعتبر أنه دخل المسجد، ولذلك فرق بين القرب وعدمه،
يعني آخر ما تكون في القاعدة التي سبقت
جمعوا بينهم، جمعوا بينهم، ولذلك جمعوا بينهم إنه إذا كان بقرب لا يحتاج لأنه قريب الشركة، وإذا بعد لأنه كم قلت بإعداد شرط جزاك الله خير إنه يحدث تحية مرة أخرى وحين المالك، وأيضا التحية في الخلاف المالكية عندهم إنه ما يلزم التحية في أوقات النهي بعد العصر مثلا، وإنما هو يكتفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لأنه جعلوا هناك عام اللي هو النهي عن الصلاة في تلك الأوقات،
ما المعام الأحناف؟
الأحناف لا عام منهم الأحناف
شد
قال لا الأحناف قالوا لا يصلى في وقت سواء فرض ولا نفل، فرض حتى فرض
شفعية
يعني عندي واسطة لا إلا 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 عصر يومه إذا كان فأخذ وقت صلى قبل غروب الشمس، المالكية هم اللي فرقوا بين الفرض والنفل، الشافعية كان النفل ذوات الأسباب كاملة النفل.